أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الرحمة. يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. مرة أخرى يقول سيدنا عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، وإنما أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. هذا كلام سيدنا عمر الذي استقاه من كتاب الله تعالى. ففي كتاب الله عز وجل يقول ربنا: ادعوني أستجب لكم، ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى يتوقف على مطلوب منا. المطلوب هو الدعاء، والموعود هو من الله الإجابة. لذلك سيدنا عمر يقول هذا الكلام: لا أحمل هم الدعاء هم الإجابة، إنما أحمل هم الدعاء. وإذا وفقنا الله تعالى لأن نرفع أيدينا إليه وأن نسأله من فضله، وأن ندعوه بدعوة صادقة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم، فإن الله تبارك وتعالى بنص القرآن يجيب الدعاء. ووعد الله تعالى لا يتخلف. قال عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له، وإما أن يدفع عنه من السوء بمثلها، وإما أن يدخرها له في الآخرة. فعلى المسلم إذن أن يجعل جزءا لا يتجزأ من حياته في التضرع والدعاء لله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وهكذا. ومن لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فعلينا إذن أن نلجأ إلى الله ونضرع إليه، وما أكثر الأحوال التي تستلزم منا اللجوء إلى الله تبارك وتعالى وإظهار الاضطرار والافتقار إليه. فنسأل الله تعالى أن يعيننا على الدعاء، ونسأله تبارك وتعالى أن نكون مخلصين فيه، وأن يجيب دعوتنا ويحقق غايتنا. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، انا كان عندي فرح قريب، يعني ايه اللي بيتقال عليه فرح الاسلامي ده؟ وانا عارفه طبعا ما فيش حاجه اسمها فرح اسلامي وكده.
ليه ما فيش فرح اسلامي؟ ليه يعني انت لو اتعمل لك اي مناسبه عندك في البيت مش هتعمليه وفق شرع ربنا سبحانه وتعالى؟ يبقى هو ده الفرح الاسلامي.
يعني ايه اللي بيجيبوا فيه الفرق وكده بالدف وكده؟
طب هو الدف فيه ايه؟ ما هو لازم اعلان النكاح بالدف.
مش الدف دوت للنساء فقط؟
اي، انا اللي انا بسال، الحديث يقول: اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدفوف. اضربوا عليه بالدفوف لم يحدد عند النساء ولا عند الرجال، المهم الدفوف. وبعدين سؤالك على ايه بقى؟
يعني طب الفرح مثلا ايه؟ يعني كان في مخالفات برضه، كان في اختلاط وكده. فانا
ده موضوع تاني، ده موضوع تاني.
عشان انا وزوجي جوه في قلب بيت، في قلب البيت انا كنت فيه الفرح. كده في عليا وزر انا او هو؟
تاني بتقولي كان في ايه جوه البيت؟
يعني الفرح كان موجود في الشارع وكده، فانا حتى انا وهو جوه في البيت معتذرين الفرح خالص.
طيب
كده في عليا وزر انا او زوجي؟
طيب حاضر ماشي.
ويسأل كمان حضرتك.
ايوه،
يعني انا زوجي بيجيب لي هو كل حاجه بنفسه كده، لكن انا اوقات بحس ان انا بيبقى نفسي معايا الفلوس بتاعتي انا، يعني بيبقى نفسي ان هو يعمل لي مصروف شخصي يديهولي في ايدي. انا لما اطلب منه حاجه زي كده يبقى انا كده بتكلم.
تاني برضه بتقولي زوجك ماله بيقوم بكل حاجه؟
يعني هو بيجيب لي كل حاجه، هو اللي بيشتريها لي بنفسه.
طب ماشي وبعدين؟
لكن ايه، مش بيديني مصاريف في ايدي، فانا بطلب منه حاجه زي كده يبقى انا كده مثلا عملت حاجه يعني خلف الشرع.
هو مدام بيوفر لك ان تطعمها مما تطعم وتكسوها مما تكسو، يعني هو الحاجه انت اطلبي منه اللي انت عايزاه. على كل حال نجاوب حضرتك. حاضر. السلام عليكم. اتفضلي يا اختي، سؤالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك.
نعم.
حضرتك يا شيخ، أنا دلوقتي معايا ملك عمرها سنتين.
أيوه.
وإحنا لما كنت مخطوبة أنا وزوجي، هو يعني هو وقع عليا بس خارجيا أثناء فترة الخطبة، ودلوقتي يعني أنا متضايقة، هو يعني كان غصب عني وأنا متضايقة من اللي حصل، فهو في كفارة ولا؟
تاني ما فهمتش، وقع إيه؟
هو وقع عليا بس خارجيا مش زي المتجوزين.
حاضر، نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه. السلام عليكم. بالنسبه يا اخوانا للاجابه في الدعوه، طبعا الاجابه في الفرح واجبه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال: حق المسلم على المسلم خمس، وذكر من بينها اجابه الداعي. وفي رواية: حق المسلم على ست، ومن بينها: وإذا دعاك فأجبه. فدعوة الإنسان لتلبية دعوة أخي المسلم لفرح أو لمناسبة أو ما إلى ذلك، بالذات مسألة الأفراح بتبقى واجبة، شريطة ألا تشتمل الدعوة على معصية لله سبحانه وتعالى، لا تشتمل الدعوة على معصية لله عز وجل. فإذا اشتملت على معصية يجب علي أن أقاطعها، لأن من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك نحن نطالب كل من يقيم دعوة ويدعو الناس إليها أن يراعي ربنا سبحانه وتعالى في نفسه أولا، ويراعي ربنا عز وجل في من يدعوهم، فلا تقع عيونهم على معصية، ولا تسمع آذانهم لمعصية، ولا أي شيء من هذا، حتى نتعاون على البر والتقوى. هذا واجب علينا يا جماعة. معنى اتصالات إن شاء الله هنجاوب. حضر الأخت مريم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إزاي حضرتك؟
الحمد لله، تفضل يا أختي.
ربنا يعزك يا رب
جميعا.
الوقت حضرتك، واحد بيبيع ذهب، أنا مش واثقة إذا كان الذهب ده مسروق ولا هو بتاعه، وما بياخدش نفس سعر الذهب دوت، بياخده طبعا أقل لأنه معهوش فاتورة ولا حاجة. فهل أنا لما اشتريه يبقى أنا كده أذنبت؟
طيب فرق كبير يعني ولا ايه؟
الفرق كبير قوي طبعا، لان هو مثلا الحاجه مثلا ب 2000 جنيه يقول لك لا اديني 1000 جنيه وخدها.
طب ما كده يبقى انت لما واحد حاجه ب 2000 جنيه ويقول لي خدها ب 1000 جنيه، ده كده مش محتاجه بقى انا شكه ولا مش كده، ده كده يقينا ده مسروق يقينا.
طب انا لو حضرتك اشتريت منه حاجه وعايزه دلوقتي اكفر بقى عن الحاجه اللي انا اشتريتها، ادي فلوسها فين؟
طيب حاضر.
لان الشخص ده مش قدامي دلوقتي، لكن انا الفلوس ممكن يعني خلاص ممكن ابيع الحاجه اللي انا اشتريتها واوزع فلوسها. طب احلى مكان بقى اوزع فيه الفلوس دي؟
حاضر ماشي. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه.
لو سمحت يا شيخ ممكن اسالك سؤال؟
اتفضلي.
اقول ولا؟
نعم اقولي، اتفضلي.
انا جوزي يعني معامل مشروع يعني مجاوز، فاما يدور على حد كان معاه في الاول يعني كان جاي لواحد تخش معاه في المشروع ده حكومي، فتدخل معايا بالنص انت تمولني لان هو ما معاهش فلوس.
طيب
والمكتب يبقى بالنص سوا.
ماشي.
فجاء لما ربنا سهل له وقبل في الشغل بتاع الحكومه ده وجات عليه، فجد راسي اللي كان هيموله وقال انا معيش فلوس، ثم يدور على حد يموله فمش لاقي، فجم قالوا له خد قرض من البنك، فيعني على حسب المشروع يعني لغايه ما تخلص والحكومه تديك الفلوس على قصاص يعني تدفع القرض من البنك بالصرف. هذا حرام ولا حلال؟ واحنا مش حرامين يعني.
حاضر ماشي. طيب نرجع تاني لموضوع الفرح. قلنا انه شرط اجابة الدعوة ان تكون في طاعة، وان لا تشتمل او تحتوي على معصية. فان لم استطع ان ازيل المنكر فلازل عنه، اعتزل الاماكن التي فيها معاصي. فالاخت بتقول انا لقيت يعني، وان كان طبعا في بعض كلماتها ما يشير الى ممكن احيانا بيبقى فيه التشدد الزايد، تقول ان الدف، طب ما هو الدف ما هو موجود في السنة. طب اصلي كذا وفرح اسلامي، اصلي ما فيش حاجه اسمها فرح اسلامي. يعني انا استشعرت معلش ربما يكون في تشدد من جانبنا، واحيانا يكون في تفريط من الجانب الاخر، فلا احنا عايزين لا ده ولا ده، لا عايزين تفريط من جانب من يدعونا، ولا عايزين افراط وتشدد في جانب من يلبي الدعوه، وانما ينبغي ان يكون هناك التوازن في نظره كليهما. فهي بتقول انا لقيت قعدت انا وجوزي في البيت جوه بعيدا عن المشاركه، خلاص ماشي. طيب الزوج بيشتري لها كل شيء، ولكنها تحتاج الى بعض اشياء فتاخذها من ورائه بغير اذن. الحديث يقول ان ابا سفيان رجل صحيح شحيح، لا يعطيني ما يكفيني وولدي. شوف يعني القيد اهو، القيد اهو، ان ابا سفيان رجل صحيح شحيح. هي بتقول جوزها مش كده، جوزها بيجيب لها كل حاجة، لا يعطيني ما يكفيني، لا يعطيني ما يكفيني وولدي. فالنبي قال لها قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فالشاهد انه اذا كان الزوج بيغطي حاجة البيت، بيغطي حاجة البيت مأكلا ومشربا وملبسا وعلاجا وما إلى ذلك، فهو بذلك أدى ما عليه، ولا يجوز للمرأة حينئذ أن تمد يدها إلى ماله من غير إذنه. هي بيبقى ليها تطلعات شخصية أو حاجات زي كده، تتكلم مع جوزها بصراحة إني جعل لها مصروف خاص تتصرف فيه يعني بما ترى، حتى لو سيدة تصدق بي ها، فله ولها الأجر وأيا ما كان. لكن ان انا امد ايدي بدون اذن صاحب المال وقد كفاني واغناني وجعلني لا احتاج الى شيء، يبقى هنا لا يجوز هذا. طيب مساله انه خاطب تعرض لمخطوبته بان باشرها خارجيا كما تقول، طبعا دي معصيه بدون شك، يعني معصيه وده ذنب بدون كلام، وده احنا بنتحمل وزر هذا العمل كآباء وأمهات لما نسيب الفرصة متاحة لخاطب ومخطوبة يجلسان معا أو يخرجان معا أو يغلق عليهما باب واحد، ويترتب على ذلك مثل هذه التصرفات التي تؤلمنا وتقلقنا وتظل تطاردنا إلى ما شاء الله كل ما نفتكرها. لكن على كل الأمر لم يصل بعد إلى الزنا والعياذ بالله، فخلاص احنا بقى نتوب ونستغفر الله سبحانه وتعالى، والتوبة تجب ما قبلها، والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة والعمرة المكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فما حدث لم يصل إلى كبيرة الزنا والعياذ بالله، لكن هو خطأ نتوب ونستغفر منه، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنا وألا يتكرر مثل هذا إن شاء الله، لا معنا ولا مع غيرنا. نعم معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السيدة اللي بتقول انه واحد جايب لها دهب يبيعه، الدهب ثمنه 2000 جنيه جاي بيبيعه لها ب 1000 جنيه. المؤمن كيس فطن، لازم الواحد يبقى عارف. وبعدين ده جابه لها من غير لا فاتورة ولا غيره، يعني معنى ذلك الإيحاءات ككل تشير إلى أن هذا الذهب مسروق من محل أو ما إلى ذلك، لأنه لو تعب فيه وبذل فيه جهد ودفع فيه ثمن عمره استحالة استحالة هيجي يبيعه بهذا الثمن البخس لولا أنه حصل عليه بطريق غير مشروع، وبالتالي بقى هو عايز أي حاجة أي شيء ها أي قيمة ولو كانت أقل من النصف. فهذا دليل واضح وجلي على أنه أخذ بغير حق، سرقوا من بيته، سرقوا من قريبه، سرقوا من محل، سرقوا من أي مكان. أنا مفروض علي ألا أمد يد العون المساعدة إلى أمثال هؤلاء، هياخد مني ويروح يجيب ذهب تاني عشان يبيعه بنفس الطريقة دي. وربنا عز وجل علمنا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهو لو لقاني أنا معرض عنه وده معرض عنه وده ما بيسألش فيه وما إلى ذلك، هتكون النتيجة إيه؟ إنه ما يعملش كده تاني، يقوم المعصية تسقط وفاعلوها يعارضون ويقاطعون فيحدث نوع من نشر الفضيلة إجبارا على هؤلاء. وبالتالي يعني من المفترض أن الإنسان لا يساهم في شراء أي شيء يعلم أنه مسروق ولا يعين عليه ولا شيء من هذا القبيل. هي بتقول طب أنا خدت وأنا برضو بعيب على بعض الناس أنه يعمل وبعدين يقول طب أعمل إيه. طب ما كمل الأول قبل ما نعمل أي حاجة نسأل بحيث نستفسر ونشوف حلال ولا حرام. إنما نعمل وتعالى يا شرع تعالى دي تحل لنا المشكلة. من الأصل والأساس ينبغي علي ألا أبادر إلى فعل شيء أو ترك شيء حتى أسأل عن حله وعن حرمته. طيب الوضع حصل وأصبح هذا الشيء في ذمتها الآن ودفعت فيه ثمن. يعني إن الحسنات يذهبن السيئات. أنا ممكن أتصدق بقى بصدقات أيا كان بقى على فقراء على مساكين على دور أيتام على طلاب علم على أي شيء بما أعوض به. يعني أعتبر كأن أنا اشتريته بمبلغ مثلا حقيقي والباقي ده أتصدق به وأسأل الله سبحانه وتعالى ربنا يقبل ويعوض على اللي سرق منه هذا الشيء ويجعل له نصيبا في الأجر اللي أنا هتصدق به على هذا المال. والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل.
فاضل أخي الكريم. بارك
الله يكرمك. عزيز سيادتك حكم وضع بلح الجثة طيب في الأكل وحكم بيعها. والسؤال الثاني حضرتك ما حكم تغسيل الزوجة لزوجها؟
حاضر.
وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك عليك. مع اتصال من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
يا شيخ عندي سؤال.
نعم.
الزوج حينما يطلق زوجته.
لا واحدة واحدة.
ويذهب إلى عالم ثم عالم ثم عالم لكي يرى يعني.
ما فهمت يعني تكلمي بالراحة شوية.
نعم. الزوج إذا.
زوجكِ.
طلقني طلقة ثالثة بين كبرى يعني.
طلقتين.
ثلاث طلقات. نعم. ثم ذهب إلى خمسة علماء. أنا استفتيت شيوخي يعني من قناة الرحمة والحمد لله أنا متيقن من الإجابة ولكن هو ذهب بعد إلى ثلاثة علماء آخرين ويريد بذلك وما زال يبحث ويريد بذلك إجابة ترضيه هو يعني أنه غير يريد أن أرى إليه. نعم. ويقول أنا في بإغلاق يعني وقت زوجتي أنا بإغلاق وأنا أعلم أنه لا يتقي الله يعني هذا غير صحيح وأصلا هو لا يصلي ولا يتقي الله يعني ما وهو يكذب حتى في أنه يمشي في فتوى يكذب يعني يقول أنا في إغلاق وأنا يعني فهل إذا كان يعني ماذا أفعل هنا يعني.
طيب
هو لا يتقي الله ويكذب ويقول أنا في إغلاق.
عندكم أنا أسأل
هو ليس في إغلاق يعني.
يا أختي لو سمحتي عندكم الطلاق الطلاق لا يعتد به ربما إلا بالكتابة والتوثيق هذا صحيح؟
نعم
التوثيق يعني هذه طلقات موثقة في المحكمة ولا كده شفوي؟
هو طلقني شفويا يعني
شفويا
ولكن قانونيا لم أطلق بعد ثلاث طلقات متفرقات.
طيب جيد حاضر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الحمد لله فضل من الله. نعم تفضل سؤالك.
بقول لحضرتك ان انا دلوقتي موظف في شركة.
نعم.
وطبعا محتاج اخد قرض علشان خاطر اخد دي بيت مسكن يجوز ولا ما يجوز تبال.
حاضر ماشي. حاضر. الاقتراض من البنك لأجل مشروع أو لأجل سكن أو ما إلى ذلك كل هذا قرض ربوي وقرض بفائدة وكل قرض جر نفعا فهو ربا وكل ربا حرام. الأخت اللي سألت إن جوزها شغال مقاول ودعا البعض إلى أن يدخل معه كشريك وبعدين تخلى عنه في الوقت المناسب لأخذ المال يبحث عن بديل وسيجد إذا كان رجلا ثقة وأمينا والناس ممكن تطمئن إلى معاملته فلن يتأخر عنه أحد. لكن أن يلجأ الإنسان إلى البنوك الربوية ليقترض منها حتى ينشئ مشروعا أو ما إلى ذلك، كل الكلام ده مش سليم. إحنا عايزين نبني حياتنا على الحلال، نريد أن نعيش في بيوت أو نأكل طعاما أو نلبس لباسا وهو حلال. لكن أدعي ربنا، كنت في الأول بقول على الدعاء، مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، ويقول يا رب يا رب، فأنا يستجاب لذلك. فلا بد إذن من أن يكون الإنسان حريصا على ألا يتعاطى حراما ولو أقل القليل. ربنا بيقول إيه على الذين يأكلون الربا؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، في نوع من العقوبة النفسية تصيب هذا الإنسان. وكذلك ذهاب البركة، يمحق الله الربا. وكذلك حرب من الله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فأذنوا بحرب. مين يقدر على الحكاية دي؟ يقدر إن هو يكون هدفا لحرب الله تبارك وتعالى عليه. نحن في حاجة إلى أن نتحرى ونتوقى، ووالله لو لم أجد ما يساعدني بصورة حلال ممكن جدا أعتذر عن هذا المشروع وأبحث عن مشاريع أخرى، وأكون على يقين أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. احفظ الله يحفظك. عايزين نحقق هذا الكلام في حياتنا كواقع، وليس مجرد كلام يقال على اللسان أو يسمع على المنابر وخلاص. لا، احنا محتاجين ده اختبار. اهو محكه امامك الحرام، بابه مفتوح، هتمد ايدك هتاخد، ومع ذلك لا استحله ولا اقبل عليه، خشية من الله ورغبة فيما عند الله من ثواب. ربنا مش هينساني ابدا اطلاقا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. من حيث ايه؟ مش من غير ما يعرف هي جايه منين، ربنا هيرزقه. بس اهم حاجه يعمل اللي قال عليه ربنا، يتقي الله. فمشروع المقاول يا يبحث عن بديل، يا اما يسيب المناقصه ولا المضاربه بتاعته دي بالكامل، وبعدين يبقى يبحث عن عمل حلال. بالنسبه لجوزة الطيب، جوزة الطيب ماده مسكره، مآلها لو كثرت أن تحدث نوعا من الفتور والتخدير والإسكار. والحديث يقول كل مسكر خمر وكل مفتر خمر، بغض النظر عن المادة التي يصنع منها هذا الخمر. ممكن تكون مشروبة، ممكن تكون مشمومة، ممكن تكون مأكولة، ممكن تكون على هيئة إبر، ها تؤخذ. كل ده حرام طالما يصل بالإنسان إلى درجة يحدث عندها الخلل والاضطراب وعدم التركيز وما إلى ذلك. العلماء قالوا إن جوز الطيب مآلها بتوصل الإنسان إلى هذا، وبالتالي أي واحدة تروح تشتري توابل ولا بهارات ولا بتاع، تجيب كل حاجة لوحديها وبعد كده تطلب من البائع إنه يطحنها ليه، يطحنها بعيدا عن أن يضع فيها جوز الطيب. وكذلك الحكم ينسحب على من يبيعها، إذا كان حرام أكلها وحرام التعامل معها فكذلك حرام بيعها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وبائعها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه إلى آخره. تغسيل الزوجة لزوجها. مع الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة نعم.
لو سمحت يا شيخ انا بدي اسالك بس يعينك، اللهم سؤالين عندي.
تفضلي.
اول سؤال، انا جوزي كان بيصلي دلوقتي بقالي فتره ماشي مع واحد صاحب سوق وبطل يصلي.
نعم.
وانا كل شوي بنصح وبيفضل يعني يتعارك معاه، يعمل معي مشاكل زي هيك. صراحه انا تعبت معاه ومش عارف اعمل ايه معاه.
طيب
وثاني سؤال هو بيشتغل مع واحد هو ما بيعرفش يقرأ ويكتب.
نعم.
فهو بيخليه هو اللي يكتب له الفواتير. فالراجل اللي بيشتغل معاه يعني بيخليه يكتب فواتير هو الراجل نفسه اللي بيشتغل معاه مش جوزي. بيقول له زود مثلا الحاجة من 10 بيعملها ب20، الحاجة من 30 بيعملها ب40. قال هيك احنا علينا اسم ولا شو مش عارف انا بصراحة.
كيف ما عليكوش اسم يعني تزوير.
يعني هو غلطان.
هذا تزوير يا شيخ. هذا تزوير وانت تعرفين هذا. اشتري هذه الورقة بجنيه اقول ب2 جنيه. اشتري مثلا
هو عشان اصلا احنا عندنا كمان هنا ازمه في الشغل وزي كده كل ما
يعني ده مبرر ان انا اكل حرام يعني.
لا يعني هو دلوقتي بيشتغل مع واحد هيك حرام شغله فلوسه كلها حرام.
خلاص ماشي. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي.
شيخنا ربنا يوسع حظك.
تقبل الله منا منكم. اتفضل.
انا عندي دين يعني عندي مشروع قائم. المشروع تقريبا يتكلف 300,000 والدين حضرتك اللي عليا المفروض ان هو 600,000.
كم؟
لو انا بعت هديت المشروع وبعت الحاجه اللي عندي 300 يبقى انا المشروع اتفض ويبقى عندي دين 300,000.
ما فهمت.
قال لي يجوز قرض من البنك لسداد.
ما فهمته. انت عندك مشروع قيمته 600,000.
قيمته 600
وعليك ديون ب300,000.
لا المشروع ب300 حضرتك وعلى دين 600.
عليك ديون 600.
اه
طب ايه السؤال على ايه؟
السؤال حضرتك ابيع المشروع ب300 واسده يبقى انا عندي 300 دي مش هقدر اسدهم. يجوز ان انا اقترض من البنك 600 وان شاء الله مشروع يسدهم. يجوز ان انا اقترض 600 واسد البنك اقساط من هذا المشروع.
حاضر. ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخي. طيب تغسيل الزوجه لزوجها. ورد في الحديث ان ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت لو استدبرنا من امرنا ما استقبلنا او الاستقبال العكس لو استقبلنا من امرنا ما استدبرنا يعني لو رجعت الامور تاني واستقبلنا من امرنا ما فعلناه فيما مضى ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الا نساؤه. وهذا يستدل به على جواز تغسيل المراه لزوجها. الاخت اللي بتسال وبتقول ان جوزها طلقها 3 طلقات 3 طلقات وراح سال 5 شيوخ معرفش ولا ايه وبيقول لها انا في اغلاق. هو الواحد هيفتي نفسه؟ هيفترض ما ليس حقيقيا؟ ها لا طلاق في اغلاق فسرت بتفسيرات من بينها لا طلاق في اغلاق يعني لا اكراه. لا طلاق في اكراه. واحد جايب مسدس وبيقول له يا تطلق مراتك يا اما هقتلك. هذا معنى الاغلاق. هذا معنى الاغلاق الاكراه. فسره البعض بهذا المعنى والبعض الاخر فسره بان الانسان اغلق عليه عقله فلم يدري ماذا يقول بيهرف بما لا يعرف. يهرف بما لا يعرف. وبالتالي اذا كان الطلاق قد وقع والانسان فاهم معنى الكلمه ايه ومدلولها ايه كونه غضبان ده شيء طبيعي جدا ان اي واحد يطلق امراته يكون في حاله غضب. لكن مش كل غضب يصل بالانسان الى حد الاغلاق اللي هو خلاص يسيطر عليه سيطره كامله. فاذا كان الامر لم يصل الى هذا وقال الرجل لامراتي انت طالق 3 مرات متفرقات فهذا الطلاق واقع ولا رجعه فيه. ويجب على المراه لتحل لزوجها أن تتزوج بغيره فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. ربنا اللي قال كده وأنا لن أفتي من عندي وإنما هذا كلام الله سبحانه وتعالى. فلا ننظر إلى بقى ذهب لخمسة علماء وخمسة قالوا له مش عارف إيه وكل واحد يبحث له عن مخرج. يعني أنا مش مكلف إن أنا أدور للناس على رخص وسع الله عليهم وهم ضيقوا على أنفسهم. ماذا يمكن أن أصنع أنا أو غيري؟ والله أعلم. موظف في شركة وعايز يجيب قرض، النهاردة يوم الأيام بيبقى فيها طلاق وأيام بيبقى فيها النهاردة يوم القروض بقى، فعايز يجيب قرض عشان يبني مسكن. زي ما قلنا من البداية، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنا عندي إمكانات أمشي على قدي، مفيش إمكانات أستنى شوية أعمل جمعية يا سيدي، بدل ما أروح أدفع للبنك أدفع له 1000 و2000 و3000 بفائدة ربوية تتضاعف مع عدد السنين، أروح أعمل جمعية. أنا عندي استعداد أوفر، أروح أعمل جمعية ده 1000 جنيه في الشهر 2000 جنيه في الشهر ولا بتاع، وأخدها في أسهم قريبة واستفيد من هذا المبلغ، وبعد كده أسدد لا فوائد ولا يحزنون. لكن علشان أروح أجيب قرض من البنك وقرض ربوي وأبدأ حياتي في بيتي اللي هعيش فيه أنا وولادي بشيء حرام، لا يجوز. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل سؤالك. تفضل سؤالك.
الله يبارك لك. انا بتكلم مع حضرتك بس بخصوص زوجتي، كانت ابو قريبها الله يرحمه حطتها فلوس في البنك.
طيب
خدت بالك؟ فالفلوس اللي هو حطتها في البنك ديت، فوجئت ان انا ما كنتش اعرف انا حاجه، فانا جاي عايز اخرجها من الحاجات دي كلها، من الحاجات والله الحاجات دي كلها بنت حلال حرام والحاجات دي كده، انا مش عارف اعمل معاها ايه. والدتها بتقول لها للحاجه ديت اللي هي اللي موجوده اللي هي الوديعة أنا حطها لك في البنك يا بنتي، وديعة ما بيطلعش على زيادة ولا نقص. فجأة لقيت الحاجات دي كلها
وديعة ما بي... ما إيه ما بتطلعش.
لقيت الدولادة الفلوس دي وديعة.
طيب ماشي.
في البنك ولا بيطلع على زيادة ولا بتنقص. قلت لا طب تعالي ما رحنا نسأل كده في البنك ونشوف الموضوع ده إيه. فجأة لقيت الفلوس اللي في اللي هي محطوطة في البنك بيطلع عليها سواء طلع عليها فوائد. انا الفلوس اللي انا خدتها دي بقول لزوجتي نخرجها في اي حاجه، فانا مش عارف اعمل بيها ايه.
طيب حاضر حاضر ماشي حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه سؤالك اتفضلي.
انا مصطفى لصنه.
اهلا بيكي.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
ربنا يطمنا عليك يا رب وعلى اهل قناه الرحمه يا رب.
بارك الله فيكم.
لو سمحت ربنا يبارك فيك، ما الحكم مع اب بيضرب ابنه بنته عندها 4 سنين ضرب مش قادر اقول لك شكله ايه. بنت عندها 4 سنين ابوها بيضربها ضرب يعني مش قادر مش عارفه اصرا اقول لك ايه بالظبط.
حاضر ماشي حاضر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا اخي. وعليكم السلام.
معك ابو ياسين من تونس.
اهلا بيك اتفضل.
الله يبارك فيك. انا في عندي مشكله صغيره كده
ان شاء الله.
زوجتي حبلة واتضح انه هو بالتسخيص الاشعه ان الجنين في حاله اعاقه. وعمره 16 اسبوع.
16 اسبوع.
هل يجوز اذهاب هذا الحمل؟
طيب حاضر حاضر حاضر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الاخت اللي بتقول ان زوجها كان بيصلي وبطل يصلي، وتحيل هذا الى سبب انه رافق او صادق شخصا على غير استقامة، شخص على غير استقامة، والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وهي بتقول أنا مش عارفة عمال أنصح وأقول وعيد وبعد كده ما فيش فايدة، فمش عارفة تعمل إيه. والله لو استطعنا أن احنا نبعده عن صديق السوء هذا ونبعد عن الشر ده من الأصل، ده يبقى احنا حلينا الموضوع من جذوره واستنقذنا هذا الرجل من مصير ما يعلم بلا ربنا، وهو إنه بهذه الطريقة هيضيع دينا ودنيا بهذا الأسلوب. خصوصا انك بتقولي الحاجة التانية بقى ان هو مشغله معاه ما بيعرفش يقرأ ويكتب، ويقوله الألم ده بجنيه اكتبه باتنين مثلا، الترابيزة دي بمية جنيه اكتبها بمية وخمسين، وهو بيطوعه. طب ما هو طبعا الكلام ده كله في حاجة اسمها ايه؟ تأثير وتأثر. الأحوال دي نفسها تدفع إلى أن الإنسان ما يصليش، لأنه بيأكل أكلا لا يعين أعضاءه على النشاط لطاعة الله سبحانه وتعالى. ومن ثم فإن من الواجب أن نقلع عن هذا الجو تماما، لأنه ده جو تزوير، جو كذب، جو أكل مال بغير حق وما إلى ذلك. وزي ما برضو قلنا لآخرين، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كل لحم نبت من حرام أو سحت فالنار أولى به. وخليني أنا أحط نفسي مكان اللي راح يشتري من الراجل ده حاجة، أنا راح أشتري حاجة من السلع اللي بيعرضها، ويهمني كذبا وزورا إن السلعة دي تمنها كذا وده غير حقيقي، هل أنا أرضى ذلك لنفسي؟ هل أرضى ذلك لنفسي؟ ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المنان بما أعطى، يعطي الحاجة وبعدين يقول أنا اديت، يأذي الشخص الذي أعطاه. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمسبل الوزارة، المسبل الوزارة، المنان بما أعطى، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، أهو كذب ونصب واحتيال على الناس لأجل أن يحصل ربحا أكثر. هو بذلك يعني بيكثر فلوسه ولكن بيعدم البركة فيها. فهذا العمل لا يجوز، وأنا أثق تماما إنه لو ساب هذا العمل وساب هذا الصديق حاله هيتغير، وأسأل الله تعالى الهداية للجميع. برضو موضوع الأخ اللي بيسأل 600,000 و300,000 عنده بضاعة 300,000 وعنده 600 مش عارف بكذا. يا أنا رأيي ندخل حد شريك معانا، حد شريك معانا في المشروع، ها شريك معانا في المشروع، بحيث ان احنا نتحمل مع بعضنا البعض، والله اعلم. لكن موضوع القروض، موضوع القروض ده موضوع مش مظبوط باي شكل، والله اعلم. وعلى كل بيجي هنا يوم الاحد الدكتور علي السالوس، بالذات الحاجات الخاصة بالبنوك والفوائد والقروض والكلام ده ممكن تتصلوا عليه، وأسأل الله تعالى أن يعين الجميع. مسألة الوديعة اللي في البنك التي أودعها والد لابنتي، راحوا جيبوها لقوا زايدة. ربنا يقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هاخد رأس مالي وما بقي بعد ذلك أتخلص منه، مش أتصدق به، لأن الصدقة لا يقبلها الله تعالى، الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكني أتخلص منها. أتخلص منها بقى في أي مجال من المجالات، إذا ما أعطيت لفقراء أو مساكين محتاجين جدا جدا فهي لهم حلال وأنا بتخلص منها. أب يضرب ابنته ضربا مبرحا أو مبرحا وسنها 4 سنوات، ده يعني فقدان لمعنى الرحمة. 4 سنوات لا تهش ولا تنش على رأي المثل، 4 سنوات لم تميز بعد، البنت 4 سنين ما تميز، ومع ذلك يضربها ضرب مبرح والعياذ بالله. يا أخي لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وأبعد القلوب عن الله صاحب القلب القاسي. وعمر الضرب بهذا الأسلوب ولا بهذه الطريقة لا يربي ولا يعلم ولا يأخذ بيد طفل إلى يعني إلى الأمام، إنما يربي فيه الجبن والفزع والهلع والكراهية والحقد على كل من يباشر معه أعمالا من هذا النوع. تأديب مطلوب، ما بنقولش حاجة، ولا ترفع عنه معصاك أدبا، لكن من الذي قال أن التأديب لا يراعى فيه السن أو لا يراعى فيه الوسيلة أو الطريقة؟ وإذا استنفد الأب وسائل التقريع والتأديب وخدها من البداية كده ضرب على طول. طب لو الولد أصر على خطأه خلاص جسمه نحس خد على كده، هاجي بعد كده زعق له ملوش قيمة، هبص له ملوش قيمة، هكلمه بعنف ملوش قيمة، لأن أنا استنفدت الأسباب دي كلها ولجأت إلى السبب الأخير اللي هو بيقوله آخر دواء الكي. لذلك ينبغي على الإنسان أن يكون حكيما حصيفا كيسا، لا يستنفد كل الأسباب مباشرة، وإنما يبدأ بنظرة بكلمة بحرمان من مصروف بحرمان من فسحة، وإذا لقى الولد كويس ياخده مش عارف يعمل، إنما أعطت رب. هذا لا يعالج، بل هذا تتفاقم معه المشكلة تفاقما أشد وأخطر، والإنسان سيحاسب على عدم رحمته بالأطفال الصغار. ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعليمنا حقه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأخت اللي حبلى وفي بطنها جنين، قال الأطباء إن به إعاقة، إن به إعاقة، ولا يزال الأمر 16 أسبوع، هو لا يتجاوز 4 أشهر. أهم حاجة إذا تأكدنا من خلال التحاليل، إذا تأكدنا من خلال التحاليل أن هذا الإنسان فعلا ستولد به إعاقة، ستولد به إعاقة، يجوز لنا إسقاطه فيما قبل الأشهر 4. فإنت لسه بتقول يعني شو بقى 4 أشهر، إذا فاتت 4 شهور مش هنقدر نعمل فيه حاجة، لكن إذا كان قبل ذلك إن شاء الله تبارك تعالى، يعني نسأل الله أن ربنا يعين ونكون لم نصل بعد إلى هذا التاريخ. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
أيوة تفضل
يا شيخ.
تفضل يا أخي.
أستعرف الله بالصحة والعافية.
بارك الله فيكم. نعم.
لقد عزمت فتاة بالزواج.
ما أسمع، جاي يعني نعلي صوت شوية.
لك عزمت لي فتاة بالزواج.
إيه؟
عزمت فتاة بالزواج.
عزمت على الزواج؟
فتاة يعني وعدتها بالزواج.
نعم.
وأريد أن أنسحب منها.
وتريد أن؟
أنسحب.
طيب لكن أنت الآن في مرحلة إيه، خطبة ولا مرحلة بعقد ولا إيه؟
لا لا يعني هي مجرد خطبة يعني.
طيب
إيه لأنه أريد غيرها أفضل.
طيب يعني في مبررات لهذا الانسحاب؟
والله أريد بيت غريبة من المنطقة، غريبة من المنطقة وتكون يعني تعجبني أكثر يعني.
أنا أسأل سؤال، هل هناك مبرر شرعي؟ مبرر شرعي يجعلك تقبل على غيرها وتدعوها؟
لا ما في.
أمال إيه يعني، إيه السبب؟ هل حبا في التغير من إلى وخلاص لذاته يعني؟
والله يا أخي أريد واحدة قريبة من المنطقة وتكون أفضل، تعجبني أكثر.
قريبة من المنطقة. طب وليه الاعتبارات دي ما نظرتش ليها قبل ما تكلم دي يعني؟
والله استعجلت.
طيب خلاص ماشي.
الله.
اتصال. السلام عليكم.
السلام نعم. عليكم.
ايوه
انا سيد الشيخ.
نعم فضل.
حضرتك بالنسبة لموضوع القروض، هل حرام ام حلال؟
القروض حلال ولا حرام؟ ما احنا كلمنا ده سؤالين ثلاثة جمع على القروض دي.
طيب بس حضرتك يا عم الشيخ، البلدان كلها متأثرة دلوقتي قدام واحد وما فيش قدامه غير الزاد دوت، ان هو يجيب كارد، هو مبلغ بسيط بس عبارة ان هو يخلص مشكلة كبيرة.
ايه السؤال؟ السؤال هيقترض لايه؟
ايه؟
لاجل ايه هيقترض؟
هيقترض عشان كان واخد مبلغ من
مش سامع الصوت.
بقول لحضرتك كان واخد مبلغ من حد معين يعمل بيه موضوع يخلص بيه الموضوع عن الحل، يظبط المحل، والحد دوت وقف له المده كانت متاخره شويه، هو وقف له قبل المده وقال له لا الفلوس دلوقتي يا اما اشتكي، واصل الموضوع ان هو اشتكي فعلا، يعمل ايه؟
يعني تتكلم بسرعة، أنا مش عارف، أنا كله جاري. حاضر مش هجاوب. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم
جزاك الله خير يا شيخ. بدي أسألك يشهد الله والله قناة الناس والرحمة كأنهم الأثر الكبير البالغ في قلب الحياة رأسا على عقب.
الحمد لله.
من يوم افتتحوا هالمحطة القناتين وإحنا الحمد لله بفضل الله ماشيين بما يرضي الله، لدرجة التلفزيون ما عندنا بالبيت سوى هذول القناتين فقط لا غير.
ربنا يوفق الجميع.
قرآن، ذكر، صيام، نوافل إلى آخره. أنا عندنا
ما شاء الله ما شاء الله
في ناس كثير بعرفهم الحمد لله بفضل الله. السؤال يا شيخ إنه أنا بنام على ذكر القرآن، بحط قرآن وبسمع، بحفظ عمالي لحالي، ومع هيك بحلم أحلام مزعجة وأحياناً بصحى مفزوعة وخايفة، وهذا من الفترة الأخيرة صارت معي، هاي مش من زمان يعني. أنا الحمد لله بفضل الله من الناس اللي قلبهم مطمئن بالإيمان بفضل الله، بس من شهر وجاي شيء مزعج جداً لدرجة إني كنت أخاف أفوت بدي أنام، أخاف أضل حالي، ما بعرف شو اللي بيصير معي يا شيخ، بس ما نعلم، ما عندي أي مخالفة شرعية لا ببيت ولا في نفس ولا في بناتي التنتين، بفضل الله وبفضل قنواتكم ماشي كما يرضي الله بما باللي بتوصون عليه وبتوصونا فيه.
طيب
ريح بالي وتقولي شو اللي بيصير معي، لاني حتى برقي حالي بالفاتحه وبالايات، وبرضه بحس في شيء مزعجني واحلام بتخوفني يعني.
شكرا،
جزاك الله خير.
بارك الله فيكم. مع ارسال اخر. السلام عليكم.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله
وبركاته. ازيك يا استاذنا؟
مرحبا بكم، اهلا وسهلا.
بعد إذن حضرتك يا أستاذي.
فضل.
أنا رجل مسلم بسيط خالص، بس عندي إلهام بيتردد جوايا. أنا رجل مرتبط بالقرآن الكريم، ارتبطت بالقرآن الكريم وحافظ جتلت وصور كده.
طيب.
وجوايا إلهام بيتردد جوايا، جايز يكون في بشرة خير للإسلام والمسلمين في العالم كله، إن بدايات سور القرآن الكريم اللي هي بالحروف زي ألف لام ميم معايا يا استاذ حضرتك.
ايوه.
وزي حرف صاد زي سوره صاد، وزي
مالها البدايات دي؟
دي اسماء للنبي عليه الصلاه والسلام.
اسماء النبي. طب والكلام ده جبته منين؟ ما هو لازم يا اخي الكريم
حضرتك بالقياس، حضرتك اعرض الموضوع على الناس المجتمعين في تركيا بالقياس. حضرتك في كتاب الله هو القران اللي هو خير حكم بيني وبين حضرتك، سوره طه وسوره ياسين بدأ بياسين وبدأ بطه.
طيب.
إن كان ده في خير للأمة الإسلامية، أنا بطالب حضرتك بإنك أنت ترفع الرسالة دي باسمي للعلماء المجتمعين في تركيا. أنا
خلاص. حاضر. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
فضل. عليكم السلام وبركاته.
ازيك يا شيخ؟
أهلا بيك وسهلا، بارك الله فيكم.
ألو.
أيوة تفضل سؤالك.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
الأخوة اللي يطالبون في المساجد، يعني يخش المسجد يقول يا أخوان أنا محتاج، أنا محتاج مساعدة، هل يجوز أنك تعطيه جوا المسجد؟ لو كان غير جائز هل يجوز أنك ترده ما تعطيش يعني؟
حاضر ماشي. طيب الأخ اللي بيسأل إن وعد أختا بالزواج ويريد الآن أن ينسحب، ويقول إن أنا استعجلت، ويقول إن أنا أريد أن أختار أختا قريبة، ما أدري من عمله من منزله من كذا من كذا. طبعا البعد والقرب مش مقياس، يا مناس ممكن واحد مصري يتجوز تونسية، ليبية، ألمانية، فرنسية، ممكن واحد من الصعيد يتجوز واحدة من بحري، واحد من مصر القاهرة يتجوز واحدة من، مش مقياس. وهذا قسم، هذه قسمة قسمها الله تبارك وتعالى. فالبعد القرب مش مبرر، البعد القرب مش مبرر. وأنا سأذكر قصة بسيطة جدا، إن سيدنا عبد الله بن عمر وهو يجود بنفسه خلاص بيموت قال زوجوا ابنتي لفلان فإني قد أعطيته شيئا كشبه العدة، يعني كلام بينه وبينه كده، يعني إن أنا هجوزه بنتي، وإني أخشى إن لم أفي له أن ألقى الله تعالى بثلث النفاق. ده الوفاء بالوعد. المؤمن مربوط من لسانه زي ما بيقولوا، ها، وعد الحر دين علي، وعد الحر دين علي، فأنا أعطيت وعد. والله لو في مبررات شرعية قوية تستدعي إن أنا أنسحب فبها ونعمت. لو سألني ربنا أنت انسحبت ليه، أقول والله يا رب عشانك، عشان واحد اثنين ثلاثة اربعة يبقى فيه مبررات احتج بها بين يدي الله تبارك وتعالى. لكن لمجرد كده في ناس عفوا يعني متعودين ممكن يشوف دي ويشوف دي ويتكلم مع دي ويتكلم مع دي، ده مش اسلوبنا ولا دي طريقتنا. انا قبل ما اعمل اي حاجة استخير الله سبحانه وتعالى واستشير اهل الاحسان، ولا خاب من استخار ولا ندم من استشار. وبعدين خليني حاجة تانية، خلي اللي انا هتجوزها دي او اللي انا وعدتها هي اختي ووعد اخر بالزواج منها، الاخر ده لو عمل الموقف اللي انا عايز اعمله مع الست دي هل هذا سيرضيني؟ يعني لو هو الشخص التاني اللي جاي يخطب اختي وتكلم معاها بشأن الزواج احب ان يعمل مثل ما انا اريد ان اعمل، هل هذا يرضيني؟ هل ارى في ذلك وضعا طبيعيا ام انه الامر كده مش لايق مش ظريف مش مظبوط؟ طب وكنت بتتكلم ليه من الاصل؟ وبالتالي نصيحتي حتى لا نقع في النفاق، لان من زي ما الحديث قال آية المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا تمن خان. ان كان هناك مبرر شرعي قوي يتعلق بهذه الفتاة يجعلك تضرب عنها او تنسحب من الكلام معها اهلا وسهلا، ما فيش، فخير لك ان تمضي ما عزمت عليه، واسال الله تعالى ان يعين الجميع لما فيه الخير. زي ما قلت ان النهارده الاسئله عن القروض، يوم القروض النهارده، مع ان الناس كان النهارده الانتخابات المرحله الثانيه كنا بنتوقع الناس هتسال عن الانتخابات وايه الاحوال وعاملين ايه وها ومدى الاقبال والكلام ده كله، لكن كله بعيد عن الظرف الحالي الذي نعاينه ونعاصره في بلدنا الحبيبه مصر. طيب، واحد برضو عليه دين والناس عايزه فلوسها، فهو يعمل ايه؟ عايز يجيب قرض عشان يسدد الدين. لا يجوز هذا الا طبعا ربنا قال للدائن، قال له ايه؟ قال وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره، يدي له فرصه. من انظر معسرا او تجاوز عنه، ها من انظر معسرا او وضع عنه اظله الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. لكن نفترض واحد راح استغل ايصال امانه معاه ولا اي حاجه وراح يرفع بيه قضيه، هتعرض الاخ السائل للسجن. لو وصلت المساله لكده وفعلا لو ما دفعتش هتدخل السجن، فهذه ضروره. انما حبا في القرض لذاتي اخد من ده واجيب من ده وصال البس ده طاقيه ده واجيب من البنك هنا وبعدين اعلن افلاسي يقوم البنك ما يخش، لا 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 لا، اصلا لا الجا الى القرض الا تحت وطئه الحاجه الشديده، تحت وطئه الحاجه الشديده. اما كده اطلاقا كده لا، يعني اذا وصل الانسان الى حد ان يهدد بالسجن نتيجه رفع قضايا عليه يعني تبقى ضروره، والضروره تقدر بقدرها. الست اللي بتتصل تشكر في القنوات الاسلاميه التي تقوم ببث العلم والفضل والدعوة والنصح وما إلى ذلك، هذه كلها أمور نحمد الله تعالى ونشكره عليها ونسأله تعالى المزيد من فضله. والحمد لله القنوات الإسلامية الآن ما شاء الله لها زيوع ولها انتشار يعني طيب، وإقبال الناس عليها لأنه ده دين الفطرة، الإسلام دين الفطرة، الناس بتقبل على الحق حبا فيه لأنه ده دين الله سبحانه وتعالى، بتقبل على الإسلام وعلى الشريعة وعلى قال الله وقال رسول الله، أنه بيتوافق مع رغباتهم وميولهم وفطرهم. ها لذلك احنا حتى لما بنيجي في الانتخابات ونقول نرشح من يأخذ بأيدينا إلى الله، من يكون قويا كفئا ويجمع إلى جانب الكفاءة الأمانة، والأمانة لن تكون إلا في رجل بتاع ربنا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا من أشراط الساعة أن ترفع الأمانة، تقبض الأمانة حتى بيوصل في الآخر بقى حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. تخيل قرية كاملة أو قبيلة كاملة يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، فلن تكون الأمانة إلا من منطلق رجل بيحب ربنا وبيحب النبي عليه الصلاة والسلام وبيقصد بعمله وجه الله عز وجل، لا يقصد بذلك لا دنيا ولا شهرة ولا منصب ولا كرسي ولا يسموها حصانة، لا 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 لا، إنما عايز يخدم لله، عايز أجر عند ربنا، يبتغي بذلك دخول الجنة، هو ده اللي احنا بنسعى عليه. فالقنوات الإسلامية شأنها كشأن من يقوم ويقدم نفسه في أي موقع لأجل أن يخدم الناس لله سبحانه وتعالى، لا يبتغي بذلك جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، ده نموذج مش في الإطعام بس، وإنما بينسحب على كل أعمال المسلم المخلص. هي تشتكي إنها بتشوف أحلام مزعجة، يعني أنا بأنصح إنه نبحث المسألة طبيا، ممكن جدا جدا يتداخل أمر الأحلام المزعجة مع أشياء طبية نعاني منها كنقص في الدم، كمشكلة في الضغط، كمشكلة في كذا، ده وارد جدا. أيضا شيء تاني، عملية إن الواحد ممكن يكون بياكل ويملأ بطنه وينام، دي برضو ممكن يكون لها سبب من الأسباب، ليس بالضرورة أن تكون الأحلام المزعجة بصفة دائمة مصدرها الشياطين والقلق والكلام اللي لا، لكن في أسباب مادية منها زي ما بقول عملية الأكل، واحد يمتلئ ويأكل متأخر وما ياخدش فرصة لهضم الطعام وينام، تلاقي طول الليل عمال. فضلا عن ذلك رؤية الأشياء المزعجة ممكن تخلي الواحد برضه جعان يحلم بسوء العيش، عندنا المثل البلدي كده، الجعان الجائع يحلم بسوء العيش، واللي عطشان يحلم بالمية. فهي الحمد لله بتقولي إن أنا لا أرى إلا القنوات الإسلامية ولا أسمع إلا القرآن، فابحثي عن أسباب ممكن تكون طبية أو عملية الإعانة على هضم الطعام قبل المنام، كل دي إن شاء الله تكون سبب لعله يدفع عنك هذا الضرر إن شاء الله تبارك وتعالى. مسألة فواتح الصور، ألف لام را وألف لام ميم وألف لام ميم صاد وألف لام ميم را، ها وصاد ونون وقاف وطاها وياسين، الأخ بيقول إن دي أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا أي حاجة لابد وأن يوقف فيها على دليل، لابد أن يوقف فيها على دليل. أنا عندي في القرآن الكريم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، وعندي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل، أدي اسمين محمد وأحمد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وأنا العاقب فلا نبي بعدي، وقال كده لي خمسة أسماء أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا وأنا كذا، وقال صلى الله عليه وسلم تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، تسموا باسمي ولا تكتنوا ايه بكنيتي، قولوا محمد وأحمد وما تقولوش أبو القاسم اللي هي كنية النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فأنا أسألك، هل ترضى أن تسمي ابنك صد يا واد يا صاد تعالى، ولا يا نون، ولا يا قاف، ولا يا ألف لام راء تعالى يا بنتي يا ألف لام راء؟ إخواننا يعني ينبغي علينا أن ننظر إلى المسألة نظرة موضوعية لا تتعارض مع القرآن اللي ربنا سبحانه وتعالى القرآن العربيا غير ذي عوج، قرآنا عربيا غير ذي عوج. هذا القرآن واضح، هذا القرآن لا لبس فيه ولا غموض ولا لوغاريتمات ولا شيء من هذا القبيل. حتى الأخ يقول طه وياسين، دول مش من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، طه زي ما قال حاميم الطه طه وهي ياسين يا وسين، ملهاش علاقة لا باسم، لا النبي اسمه ياسين ولا النبي اسمه طه صلى الله عليه وسلم، وإنما هذه حروف مقطعة جاءت في أوائل السور، حروف مقطعة جاءت في أوائل السور للفت أنظار الناس إلى ما يحتويه القرآن الكريم من إعجاز. علشان كده تلاقي دايما بعد ما يقول ألف لام ميم يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، ألف لام راء تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، ها طاسين تلك آيات الكتاب، يعني كأنها عملية لفت نظر، عملية تنبيه لما يسمعوا طاسين إيه 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 تلك آيات الكتاب. فهي دائما ما يأتي بعد الحروف المقطعة يكون حديثا عن القرآن الكريم، كأنها إشارة إلى أن القرآن الكريم الذي بين أيديكم، القرآن الكريم الذي بين أيديكم لا حروف فيه إلا مما تتكلمون منه، فهي صاد ونون وقاف وألف ولام وراء وطاء وسين، هي هي. فإذا كنتم تشكون أنه من عند الله فأتوا بمثلي، فإن عجزتم فاعلموا أنه من عند الله. ده 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 القول اللي العلماء بيقولوه، واللي بينبني على رؤى لا تعتمد على تخيلات فقط وإنما على أسس. أنا ربنا بيلهمني بمعنى، لكن لازم يكون لي مردود مبني عليه لغتي، فهمي، معرفتي. يعني محتاجة إن الإنسان مش أي حاجة تتقال ولا مجرد حاجة تلقى إليه كإلهام إن يقول يبقى كذا أو كذا. والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام.
أيوة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي.
لو سمحت، أنا بالنسبة للدين قبل شوية حضرتك قلت إنه يعني لما نطالبهم بالدين، واحدة من قرايبيني من 4 سنوات قالت لي أعطيني مبلغ من المال عشان أعمل مشروع لابني، وفي خلال 18 شهر هنسدك إياه. قلت لها أكوي وديتها. بعد كده بعد سنتين ما أعطتنيش، بعد سنتين طلبتها بالفلوس راحت قالت لا، خصمتني وما عادتش تكلمني، وكل ما أقولها يا بنتي أنا عايزة الفلوس ما تردش علي. بقالها الآن 4 سنين ما عطتنيش المبلغ المال بتاعي. ده حرام ولا حلال لما أنا أطالبها فيه وولادها بيشتغلوا؟ لو أنا عارفة أن أولادها ما يشتغلوش كان ما بقول بقول أي حاجة.
حاضر.
بس دلوقتي أولادها يشتغلوا وأطالبها فيه، هذا حرام يعني؟
لا مش حرام ولا حاجة. حاضر أكلمك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ؟
نعم أنا. وعليكم السلام. تفضل.
معاك عمر.
أهلا بيك أخي.
لو سمحت أنا عايز بس أسأل سؤال مهم شوية. أنا ليا أخويا رمى يمين طلاق 3 مرات على زوجته. أولا أنا أخي بيعاني من حالة نفسية وبياخد دواء نفسي. لو حضرتك يعني أقول لحضرتك 3 مرات عبارة عن إيه؟ ولا حضرتك ما.
طب أنت أنا أسأل سؤال. الدواء الحالة النفسية هل بتخرجه عن حد التركيز وحد حد المعرفة ما مدلول هذه الكلمات ولا ايه بالظبط؟
لما بتجيله الحالة النفسية قبل ما بياخد الدواء بيبدأ يقول كلام لدرجة انه ممكن يعني ممكن يخرج عن شعوره في والده وفي والدته وفي
ماشي. هل الحالات اللي انت بتشتكي منها ان فيها طلاق كانت في مثل هذه الحالات؟
لانها كلها خناقات.
ما هو لازم يكون فيها خناق يا اخي.
ايوه بالظبط.
احنا قلنا ما منفعش حد يطلق مراته وهو كده مبسوط وسعيد، لابد هيكون في خناقه. انا اللي بسال عليه ساعه ما بيقول انت طالق او بيرمي الطلاق على مراته بيبقى مركز وفاهم معنى الكلمه دي ايه ولا لا؟ بس هجاوب على هذا الاساس.
هو قال لها انت طالق لمره واحده فقط.
ايه؟
قال لها انت طالق مره واحده فقط.
والمرات الثانيه؟
المرات الثانية عليا الطلاق لو ما عملتيش يبقى كده.
طب حاضر اجاوب حضرتك برضه. حاضر. نعم. في اتصالات اخرى. السلام عليكم.
وعليك سركز.
تفضل.
وصلاة صحة.
الحمد لله رب العالمين.
ازيك يا شيخنا؟
مرحبا بكم.
اريد ان اسألك سؤالا.
تفضل.
طبعا نحن من قرية صغيرة جدا.
نعم.
وهي قبيلة واحدة، تعتبر قبيلة واحدة.
طيب.
عندما يموت الميت لدينا صالة كبيرة يجتمع فيها الناس. عندما ندفن الميت نأتي لمدة 3 أيام لجلب الطعام لهذه الصالة. ليأتوا الناس مثلا من أقرب مكان إليهم مثلا من 200 كيلو أو من 300 كيلو جو الناس ليعزوا، كل واحد يجيب غداه وعشاء طبعا وتجمع الناس اللي مع بعضهم ويأكلوا هذا الأكل. وكذلك النساء، النساء يمشي لبيت العزاء والناس تمشي إلى هذه الصالة. ما قولكم في ذلك؟ بارك الله فيكم.
أب الله منكم. حاضر إن شاء الله. طيب بقيت أسئلة قليلة نجيب عنها وإن شاء الله تبارك تعالى يكون بنهايتها يعني نهاية برنامجنا إن شاء الله تعالى. الأخ اللي بيسأل إن في محتاج بيسأل في المسجد، في ناس بتعمل شوشرة في المسجد وتشويش ونوع من الإزعاج، يقوم في المسجد ويقول يا ناس والله أنا تعبان وهذه الشهادات وهذه العمليات وهذه كذا، ويقعد يشوش على المصلين. ينبغي ألا نتعاون مع شخص بهذا الأسلوب ولا بهذه الطريقة. إنسان يشوش على الناس في المسجد ويحول فيما بينهم وبين التركيز في عبادتهم، ينبغي علينا أن نمتنع عن التعاون معه. الآخرون ممن يأخذون المسألة مأخذ التسول والارتزاق والعيش من هذا الأسلوب، ينبغي علينا أن نتحرى. ربنا لما ذكر الفقراء قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس إلحافا. فأنا أرى أن تعطي صدقتك وزكاة مالك لمن تعرفهم، وبالذات من الأقارب اللي هم الناس الغلابة المساكين اللي مش هيسألوا ولا هيروحوا مساجد ولا يوقفوا على أبواب. والحديث يقول من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل الناس جمرا، فيما معناه ولا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وما في وجه مزعة لحم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك معك صدقة وزعها على الناس تعرفهم، هذا أولى، هذا أولى. ولكن هؤلاء السائلين لو استطعنا أن نعمل لهم بحث اجتماعي ونشوف ظروفهم إيه ونساعدهم بما يستحقون لا بأس. ولكن مسألة الإلحاح ومسألة أن يرفع صوته في المسجد ويشوش على المصلين، هذا ينبغي أن لا يتعاون معه، والله أعلم. ونحن نتكلم طيب معنا فاصل ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى إن شاء الله.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول حي على الفلاح
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
من بين القنوات قناة هلت وصداها يتردد قد أحيا سنة قائدنا ولعفو الباري تتوجه.
عدنا بفضل الله بفضل الله.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء أسرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. لم يبقى لنا إلا وقت قصير جدا، يعني سنجيب فيه على سؤال واحد من الأسئلة التي جاءتنا، ونعتذر عن بقية الأسئلة لانتهاء وقت البرنامج. الأخت اللي بتقول إنها من 4 سنين سلفت أختا قرضا ووعدتها الأخت بأن تسدد بعد 17 شهر، وإلى الآن خصمتها ولا ترد عليها ولا تعطيها حقها وما إلى ذلك. هذا حرام، هذا ظلم. قال عليه الصلاة والسلام: لي الواجد ظلم، لي الواجد ظلم، الواجد اللي عنده إمكانية يدفع. وقال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وهذه التصرفات لن تجد أصحابها عونا من الله. الحديث يقول: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فلن يجد أصحاب هذه التصرفات عونا من الله، كما أنهم في نفس الوقت يعاقبون يوم القيامة بأن تظل نفوسهم معلقة، نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولا ينسى هؤلاء أنهم بيشيعوا الفساد في الأرض، لأن معنى أن لا أسدد لأحد دينه الذي له علي في رقبتي إن أنا بخليه، لو جه حد تاني يطلب منه مش هديله، وبالتالي أشيع الفساد وأشيع الخراب في العباد، وأكره الناس في فعل الخير وأكون أنا السبب فيه. فمن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لذلك يجب على كل من يتعاطى دينا لسبب ما من الأسباب أن يكون وفيا ويسدد الدين في وقته دون تأخير، حتى لا يصد الناس عن هذا الباب الخير وهو التعاون مع بعضهم البعض في الشدائد. نسأل الله أن يعيننا جميعا على ما فيه رضا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فتعملون أحسنا. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خيرا.
والدين أنوار وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار